أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الكلام في كتاب من لا يحضره الفقيه. طبعا كتاب من لا يحضره الفقيه كما هو واضح للشيخ العجل الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه صدوق المعروف الشيخ الصدوق. من كرامات الشيخ الصدوق أنه ولد بدعاء الإمام الحجة كما هو المعروف النجاشي. والشيخ الصدوق أيضا نفسه نقل القصة. النجاشي في ترجمة والد الصدوق علي بن حسين بن بابويه قال أنه قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه سفير الإمام الحجة، وسأله مسائل ثم كاتبه بعد ذلك يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب أجل الله فرجه الشريف، ويسأله فيها الولد، فكتب إليه قد دعونا الله لك بذلك، وسترزق ولدين ذكرين خيرين، فولد له أبو جعفر وأبو عبد الله. وكان أبو جعفر يعني الشيخ الصدوق يقول أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر يفتخر بذلك. أيضا في روضات الجنات ينقل أن الإمام العسكري عليه السلام كان له مكاتبة مع علي بن الحسين والد الصدوق، وفي ضمنها يقول وفقك الله لمراضيه وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعليك من انتظار الفرج، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال أفضل أعمال أمة انتظار الفرج، ولا يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي. الشيخ الصدوق طبعا من الكرامات كان يفترض أن هو تأخر وقدم، فوق يقدم هنا أنه قيل أن صار سيل، هنا يقول طغيان المطر، كأنه صار سيل في جهة القبر الذي كان فيه الشيخ الصدوق فانكشف القبر، فرؤي الشيخ الصدوق كما هو يعني كأنه وضع في قبره الساعة. حتى الحنة في أثر أظافره دليل على أنه اعتناء بالمستحبات، بل أكثر من ذلك أيضا أنه كان أظافره يعني مخصوصة ما عدا الخنصر، وهذا سره أنه توفي الشيخ الصدوق يوم الخميس، فهو يعمل بالمستحب أنه إذا قصص أظافره يوم الخميس فأبقي ظفر إلى يوم الجمعة، فهو بهذا العمل. رواية هو يرويها نفس الشيخ الصدوق في آداب قص الأظفار، فهو عامل بهذه الرواية، فقص أنصاره ما عدا الخنصر تأخيرا له يوم الجمعة وتفي يوم الخميس، وظفره على ما هو عليه لم يتأثر. والذي سمعته من الشيخ الرحيم الأستاذ حفظه الله يقول أنه يعني لما انكشف القبر وجسده كامل، الكفن ليس عليه ما عدا موضع العورة، فعليه نفس العنكبوت بحيث أن عورته لم تكن منكشفة. وأحد الفلاسفة الكبار كان له رأي في قضية المعاد، والشيخ لم يصرح بذلك، لكن هو المعروف أنه كان هذا الفيلسوف كان ينكر المعاد الجسماني باعتبار الإشكالات الموجودة المعاد الجسماني، فهو ينكر ويقول بالمعاد الروحاني. فلما وقعت هذه الواقعة كأنه يعني استدعي هو أيضا، هو من علماء الكبار، وجاء وشاف الشيخ الصدوق على ما هو، فهذا كان سبب إلى أن يرجع الرأي في إنكاره للمعاد الجسماني، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فهذا الجسد الذي قبل تقريبا 850 سنة موضوع في الأرض لم تمسه الأرض ولم تؤثر فيه، فالمهم رجع عن رأيه، لأنه هذا الرأي موجود يذكره في الفلسفة وفي مباحث الكلام في المعاد، وموجود هذا الرأي إنكار المعاد الجسماني، ولكن القرآن والروايات تدل عليه. على كل حال، فهذا من يعني فضائل الشيخ الصدوق من جهة بقاء جسده، ومن فضائل أنه أثر على هذا الشيخ بحيث خلى أيضا يرجع عن رأيه. الحاصل أن الشيخ الصدوق لما كتب كتاب من لا يحضره الفقيه، قال في سبب التأليف أنه لما ساقه القضاء إلى بلاد الغربة ونزل أرض بلخ من قصبة إيلاق. إيلاق يقول هي المعروفة اليوم بجمهورية تركستان أو تركمانستان، ويقول وردها الشريف أبو عبد الله محمد بن الحسن المعروف بنعمة، وطلب منه أن يصنف كتابا في الفقه والحلال والحرام ويسميه بكتاب من لا يحضره الفقيه، كما صنف الطبيب الرازي محمد بن زكريا كتابا في الطب باسم كتاب من لا يحضره الطبيب، فأجاب ما سأله وألف الكتاب المذكور. طبعا هذا الكتاب طبع عدة طبعات، والطبعة المتداولة اليوم هي يقول تصوير على طبعة النجف الأشرف. الشيخ الصدوق طبعا له من المؤلفات الشيء الكثير، وقد خدم المذهب بذلك، وله 200 مؤلف، وأحد مؤلفاته كتاب مدينة العلم الذي يبلغ 10 أجزاء، وهو أكبر من كتاب الفقيه، ولكنه مع الأسف لا أثر منه اليوم. يقول الشيخ البهائي في درايته وأصولنا الخمسة: الكافي ومدينة العلم ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار، فعد من جملتها كتاب مدينة العلم. ويقول الشيخ أبو زرد الطهراني في الدريعة: فالأسف على ضياع هذه النعمة العظمى من بين أظهرنا وأيدينا من لدن عصر والد الشيخ البهائي الذي مرت عبارته الظاهرة في وجوده عنده، حتى أن العلامة المجلسي صرف أموالا جزيلة في طلبه وما ظفر به. نعم ينقل عنه ابن طاووس في فلاح السائل وغيره من كتبه. المهم هذا من الخسائر الكبيرة التي مرت على الشيعة بحيث تفقد مثل هذا الكتاب الكبير والمملوء، يعني اسمه مدينة العلم. على كل حال، البحث في نقاط بالنسبة إلى كتاب الصدوق. النقطة الأولى وأشرنا لها سابقا أن الشيخ الكليني كما ذكرنا طريقته في التحديث أن يذكر جميع سلسلة السند، عن إبراهيم، عن أبي، عن محمد بن أبي عمير، عن فلان، عن الإمام. أما الشيخ الصدوق وطريقة الشيخ الطوسي قلنا لا يذكران سلسلة السند، وإنما الشيخ الصدوق يذكر فقط الراوي عن الإمام، يعني مثلا عن زرارة عن أبي عبد الله، عن زرارة عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير عن الإمام الرضا مثلا، الإمام الكاظم مثلا، وهكذا. ولكن في المشيخة في آخر الكتاب هناك بيّن أسانيده إلى الكتب أو أسانيده إلى من روى عنه، مثلا ما أخرجته عن زرارة أو عن فلان عن فلان عن فلان، ويذكر سلسلة السند إلى زرارة، بحيث يرتفع الحديث من الإرسال إلى الإسناد. ولكن الأسف أن الشيخ الصدوق يعني لم يلتزم بذكر سنده إلى جميع الرواة الذين روى عنهم هناك، بل مجموعة كثيرة لم يذكر سنده إليهم، فأصبحت هذه الروايات من المرسلات. ويأتي البحث في نقطة أخرى: هل مرسلات الصدوق معتبرة أو غير معتبرة؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الشيخ الصدوق كما عرفنا من مقدمة كتابه وسبب تأليف كتابه لم يكتب الكتاب الفقيه ككتاب جامع مثل مدينة العلم كما يظهر، أو مثل الكليني هم الروضة هم الأصول هم الفروع. الشيخ الصدوق كتب أراد أن يكون كتاب عملي، يعني أشبه ما يكون رسالة عملية ولكن في الروايات. فهو كتبه كمرجع عملي للشيعة وليس كمرجع حديثي. من هذا الجهة تبرز عندنا نقطة مهمة، وهي أن الشيخ الصدوق قدس سره أحيانا عندما يذكر الحديث هو يأتي بشرح إلى الحديث، مراده كذا أو كذا، أو في بعض الموارد يشتبه الحال على من يطالع الحديث، يشتبه الحال هل أن هذه الإضافة تابع الرواية أو هي من الشيخ الصدوق. فهنا يقع لبس العارف بالأخبار والحديث والذي تابع الحديث في أماكن أخرى في مصادر أخرى يطلع على أن لفظ الحديث فقط هذه الجملة وما بعده الشرح من الشيخ الصدوق، وهذه نقطة مهمة. هنا يمثل مثال، يقول الحديث الثاني في الجزء الأول من الجزء الأول ما نصه، وقال عليه السلام الماء يطهر ولا يطهر، فمتى وجدت ماء ولم تعلم فيه نجاسة فتوضأ منه واشرب، وإن وجدت فيه ما ينجسه فلا تتوضأ منه ولا تشرب إلا في حال الاضطرار فتشرب منه ولا تتوضأ منه وتيمم. هنا نص الحديث الماء يطهر ولا يطهر، الباقي هذا الشرح من الشيخ الصدوق هو ما فهمه من الرواية، رتب بعض الفروع. ما وجدت ما فمتى وجدت ماء ولم تعلم فيه نجاسة فتوضأ منه واشرب، وإن وجدت فيه ما ينجس فلا تتوضأ منه ولا تشرب، وبين هذا في حالة الاختيار، في حالة الاضطرار قال تشرب منه لأنك مضطر، أما بالنسبة إلى الوضوء لا تتوضأ منه لأن هذا الاضطرار ما يجيز لك الوضوء، بل تنتقل حالتك إلى التيمم، فيقول لا تتوضأ منه ولكن تيمم. المهم أن هذا كله شرح من الشيخ الصدوق. معرفة هذا ضروري، لأنه نحن عندما نريد أن نستدل، الفقيه عندما في مقام الاستدلال لا يستدل في كلام الإمام عليه السلام، وأما شرح الشيخ الصدوق لا عبرة به عنده، لأن هذا رأيه هو، ربما فهمه ونحن لا نفهمه، ربما يكون لا فهمه نفس فهمنا. على كل حال لابد من معرفة الأمر هذا من كلام الصدوق أو من نفس كلام الإمام عليه السلام. المهم هذه نقطة لابد من التفات إليها. النقطة الثالثة، يقول هناك رأي مشهور يرى حجية جميع أحاديث كتاب الفقيه، فعليه لا يحتاج إلى التدقيق في سندها لأن كلها حجة. استند في ذلك إلى وجهين، الوجه الأول عبارة الصدوق نفسه في المقدمة يقول ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. فهنا هذه العبارة صريحة من الشيخ الصدوق أنه لا يذكر إلا الأحاديث الصحيحة، فهذا تصحيح من الشيخ الصدوق لجميع أحاديث كتابه، فنعتمد على هذا التصحيح. فهو مثل أن يقول فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة ونعتمد، إذا قال هذه الروايات كلها صحيحة يعني رواتها كلها ثقات فنعتمد. هذا الاستدلال. أما الجواب عن هذا، الجواب هو كما أيضا ذكرنا سابقا أن معنى الصحيح عند المتقدمين يختلف عن معناه عندنا المتأخرين. عند المتقدمين الصحيح هو الحديث الذي يجب الأخذ به، يجب الأخذ به لأن جميع رواته ثقات تارة، أو لأن فيه قرائن أوجبت حصول العلم عندهم، فحتى لو السند لم يكن صحيحا بل كان فيه ضعيف لكن وجود هذه القرائن أخرجته من الضعف إلى القوة والاعتماد. فعليه بما أن الصحيح عندهم يختلف عن الصحيح عندنا، نحن ما نحتاج إليه أخذا منهم أن يوردوا الحديث الصحيح عندنا، وليس الصحيح بالمعنى الموجود عندهم. يعني لو كان الشيخ الصدوق يلتزم بأنه لا يروي في كتابه إلا عن الثقات، نعم، أما يقول أنا أفتي به وهذا أحكم به وهذا هو حجة بيني وبين الله، الخبر الضعيف إذا حفت به قرائن أوجبت العلم يكون حجة بينه وبين الله أيضا، ولكن هذه القرائن لو وجدت عندنا قد لا تفيدنا العلم ولا تفيدنا الاطمئنان، فإذا الحكم بالصحة عند الشيخ الصدوق لا يفيدنا نحن. هذا أولا. ثانيا أن الشيخ الصدوق له طريقة خاصة في تصحيح الأحاديث. الشيخ الصدوق يعتمد اعتمادا كبيرا أو كليا على شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، وكل ما صححه محمد بن الحسن بن الوليد فهو صحيح عنده، وكل ما ضعفه ابن الوليد فهو ضعيف عنده. فهذه الجهة لا تنفعنا، بما أنه يستند إلى شيخه، هناك أيضا شيخ الشيخ محمد الحسن الوليد هل لا يصحح إلا خصوص الرواة الثقات أو لا؟ لو التزم بهذا، يعني محمد الحسن الوليد هو خريج علم الرجال والعارف بعلم الرجال ونقاد، يعني نقاد في علم الرجال والحديث، فإذا هو لا يأخذ إلا بالخبر الصحيح ما يضر، حتى الشيخ الصدوق اعتمد عليه، بالتالي أن الشيخ ابن الوليد محمد بن الحسن الوليد هو كافي، هو نقاش في الحديث، فإذا هو يقول كل هؤلاء ثقات انتهت. ولكن لا، على حسب ما تقدم أن الصحيح عندهم متقدمين يختلف، فهذا يرجع الوجه الثاني، يرجع إلى ما سبق، يعني ما ليس هو جواب مستقل. يعني لو قلنا للشيخ المصنف ثم ماذا، إذا اعتمد على شيخه ثم ماذا، غاية ما هنالك تقول شيخه الصحيح عنده يختلف عن الصحيح عندنا، فيرجع إلى الجواب الأول. واضح؟ الوجه الثاني أن الشيخ الصدوق ذكر في مقدمته أيضا عبارة أخرى، وهي وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريث بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي، ثم سرد الكتب التي يقول عليها المعول وإليها المرجع. هذه العبارة تفيدنا أن أحاديث الشيخ الصدوق أخذت من هذه الكتب المشهورة التي عولت عليها الطائفة، عليها المعول وإليها المرجع، مرجع الطائفة إلى هذه الكتب، تعويل الطائفة إلى هذه الكتب، فهو أخذ أحاديثه من هذه الكتب المشهورة المعروفة، فنحن يعني توثيق، هذا يعتبر توثيق عام من الشيخ الصدوق إلى هذه الكتب التي اعتمدها، يعني إلى الروايات التي أخذها منها. هنا أجاب عنه عن هذا الاستدلال، أولا يقول أن هذا الكلام إنما يتم عليكم السلام، إنما يتم على تقدير افتراض أن كل من ابتدأ الصدوق السند باسمه فقد أخذ الحديث من كتابه. يعني كما قلنا أنه الشيخ الصدوق يقول عن زرارة عن أبي عبد الله، عن صفوان مثلا، عن الإمام الكاظم مثلا، إذا كان الشيخ الصدوق يلتزم عندما ذكر الشخص الراوي عن الإمام يلتزم بأنه أخذه من كتابه، هذا الكلام يأتي أنه أخذه من كتابه وهذا الكتاب عليه المعول. أما إذا لا يلتزم بذلك، يعني هو عنده سند إلى الرواة مو إلى الكتب، فهو لا يلتزم أنه متى ما روى أو ذكر اسم الراوي الذي يروي عن الإمام فهو يروي عن كتابه، لا، يلتزم أنه يروي عن نفسه هو لا عن كتابه. فهنا ما تفيدنا هذه العبارة، لأن هذه العبارة تفيد فيما إذا أخذ هذا الحديث من نفس الكتاب هذا الكتاب معول عند الشيعة. أما إذا أخذ الحديث عن الراوي يعني ولو بالواسطة عن الراوي فننظر إلى الرواة من هم، فما تفيدنا العبارة. ويؤكد هذا المعنى، طبعا هذا يختلف الشيخ الصدوق عن الشيخ الطوسي في هالجهة، لأن الشيخ الطوسي صرح في المقدمة بأنه من يذكره فهو يأخذ من كتابه، عندما يقول محمد بن أبي عمير مثلا يأخذ من كتابه، الشيخ الصدوق لم يصرح بهذا. يؤكد عدم التزامه أنه ذكر في المشيخة طريقا إلى إبراهيم بن سفيان وإلى إسماعيل بن عيسى وإلى أنس بن محمد وإلى جعفر بن القاسم وغيرهم، والحال عدم وجود كتب لهم. كيف عرفت أنه لا كتب لهم؟ يقول بقرينة عدم ذكر النجاشي والشيخ لهما في فهرستهما. النجاشي في صدد بيان كتب الأصحاب، والشيخ في الفهرس في صدد بيان كتب الأصحاب لم يذكروا أن لإبراهيم بن سفيان كتاب أو إسماعيل بن عيسى كتاب أو لأنس بن محمد كتاب، ومع ذلك الشيخ الصدوق روى عنهم عن هؤلاء. هذا يفيد أنه لا يلتزم بالرواية عن الكتاب وإنما عن الطرق بحسب الرواة فلان عن فلان. يقول أكثر من هذا أن الشيخ الصدوق مثلا ذكر طريقا له إلى أسماء بنت عمير، والحال من المستبعد جدا أن يكون لها كتاب. أيضا أن الشيخ الصدوق ذكر في المشيخة طريق إلى رواية معينة خاصة، كالرواية التي تنقل مجيء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله، فهذا كله يفيد أن الشيخ الصدوق لم يلتزم بالرواية عن الكتاب، فما تفيدنا هذا. إن قلت إذا لم يكن من ابتدأ به الصدوق السند له كتاب، فكيف قال جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة؟ كيف العبارة أنه لا يلتزم بالأخذ من الكتاب؟ يقول أنه لا غضاضة في هذا التعبير. كيف؟ يعني مثلا نفترض أن أبان ابن تغلب مثلا عنده كتاب، الشيخ الصدوق لم ينقل عن كتاب أبان وإنما نقل عن كتاب شيخه ابن الوليد، وشيخه ابن الوليد عنده سند إلى أبان، فالشيخ الصدوق نقل الرواية عن كتاب شيخه، وكتاب شيخه من الكتب المعتمدة وعليها المعول، ولكن سند شيخه إلى أبان فهو ذكر الشيخ عن أبان عن الإمام، ما يذكر بعد محمد الحسن بن الوليد أبي إسناده إلى أبان عن الإمام، مباشرة نقل الرواية عن أبان لأنه هو ينقلها عن الكتاب، وهذا الكتاب بسنده إلى أبان، فيصح أنه نقل هذه الرواية من الكتب المعتمدة، ويصح من جهة أخرى أن يأتي بالسند إلى نفس أبان، ماكو معنى. فإذا تعبير كل ما في مستخرج من كتب معتمدة أو كتب مشهورة لا تضر، هذا كلام المصنف. طبعا يعني تتم إلى كلام المصنف، فإذا هو نقل من الكتاب صاحب الكتاب إلى أبان نحتاج أن نراجع السند، كما ذكرنا أيضا في قضية الشيخ الطوسي لما ينقل عن صاحب الكتاب نحتاج إلى معرفة سند الشيخ إلى صاحب الكتاب، ثم نعرف السند من صاحب الكتاب إلى الإمام. هنا أيضا لما نقل عن الكتاب كتاب شيخه هذا ثابت عنده لأنه مباشرة يروي، نحتاج إلى معرفة السند من شيخه إلى هذا كلام المصنف. ولكن يعني لا يخلو من تأمل، لماذا؟ أولا لأنه يمكن أن نقول بأن عبارة الشيخ الصدوق لما قال جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة أنه عندما يذكر صاحب السند الذي يروي عن الإمام يعني يلتزم بالرواية من كتابه، يعني من خلال المقدمة وهي أنني استخرجت هذه الأحاديث من الكتب المشهورة وذكر نفس السند صاحب السند أنه من كتابه ينقل، إلا إذا شخص لم يثبت له كتاب فهنا فماكو عام إلا وقد خص عنده سنة وطريق إليه، أو حالات ما عنده كتاب ولكن نقل عن صاحب الكتاب الذي جمع أخبار الأول فماكو مانع ماكو تنافي. أو نقول يحتمل أن حتى هؤلاء الذين ذكرهم أن ليس لهم كتب، لا مو يعني هذه الدعوة يعني غير واضحة، كيف؟ لأنه نفي الكتاب عنهم لأنه لم يذكر الشيخ الطوسي والنجاشي لهما كتاب. نحن نسأل هل الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي ذكر كل الشيعة الذين لهم كتب؟ لا، بل حتى عبارة الشيخ الطوسي إذا تلاحظ في المقدمة يبين أنه الأصحاب متعددون ومتفرقون في البلدان، وعلى أمر صعب أصلا جمع كل كتب الأصحاب، فهو ما تيسر له كتبه. يمكن لهؤلاء كتب اطلع الشيخ الصدوق عليها، لم يطلع النجاشي ولم يطلع الشيخ الطوسي، فهذا لا يؤكد أن الشيخ الصدوق يلتزم بالرواية عن الأشخاص لا عن الكتب. فظاهر العبارة أنه يروي عن الكتب، صحيح ظاهر العبارة يروي عن الكتب والتي عليها المعول، تعبير عليها المعول، وذكر مثل كتاب حريث، كتاب حريث كتاب في الصلاة مشهور معروف، فهو لما يقول كتاب حريث ونقل عن حريث عن أبي عبد الله نقطع بأنه ينقل عن كتابه. لما قال عن الحلبي عن الإمام وهو ذكر في المقدمة ككتاب حريد وككتاب عبيد الله بن علي الحلبي نقطع بأنه ينقل عن كتاب الحلبي، وهكذا يعني هم القرينة تكون واضحة. المهم هذا كلام المصنف الأول. ثانيا يقول أن شهرة الكتاب والتعويل عليه لا يغني عن الحاجة إلى طريق المعتبر. صحيح كتاب مشهور، ولكن هل معنى ذلك أننا لا نحتاج إلى وجود طريق معتبر من الشيخ الصدوق إلى صاحب الكتاب؟ لا نقول نحتاج، لأن الكتاب نفسه مشهور، لكن النسخة نفسها هل هي مشهورة أو لا؟ النسخة التي وصلت إلى الشيخ الصدوق تحتاج إلى طريق. يعني نعرف أن حريز له كتاب الصلاة، لكن كم نسخة لهذا الكتاب؟ نسخ متعددة، كل راوي أراد التحريف مثلا كتبه، فيحتاج الشيخ الصدوق حتى ينقل من النسخة من الكتاب أن يكون عنده طريق إلى هذه النسخة التي ينقل عنها من كتاب حريث عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل الأمر إلى حريث. فإذا يمكن أن يكون الكتاب مشهور وعليه المعول، ولكن النسخة تحتاج إلى طريق، فما تتنافى. لا يعني الكتاب مشهور، من قال كتاب حريث، كتاب حريث مشهور عند الأصحاب، نسخة اللي عندي نسخة عند فلان نسخة عند فلان، لكن نقول هكذا أن الكتاب مشهور، والشيخ الصدوق أيضا عندما نقل عنها الكتاب المشهور يعني هذه النسخة أيضا وصلت له بطريق معتبر، وإلا هو إذا يريد أن يحكم بينه وبين الله، يعني أن يكون هو حجة بينه وبين الله ويحكم به، يعني وصلت إليه هذه النسخة بطريق معتبر. أما نفس الكتاب مشهور معهم. المهم شهرة الكتاب لا تلغي الحاجة إلى طريق معتبر إلى النسخة. لكن مثل ما قلنا هنا قالوا مع التسليم بما ذكرناه نكون بحاجة إلى طريق معتبر يثبت من خلاله أو يثبت من خلاله صحة النسخة. يعني يقول الصدوق أن شيخي قد أجازني رواية نسخة معينة من كتاب حريث، وهذا هو الحاصل، هو هكذا الشيخ الصدوق لم ينقل عن نسخة، أن هذه النسخة هي التي وصلت إليه. ثالثا يقول أن شهرة الكتاب والتعويل عليه لا يعني التعويل على جميع أحاديثه. يقول نفس الكتاب مشهور، نفس الكتاب عليه المعول، نفس الكتاب إليه المرجع، لكن هل معنى ذلك أن جميع أحاديث الكتاب عليها المعول وكلها صحيحة؟ لا. الآن نحن نستطيع أن نقول كتاب الكافي عليه المعول وإليه المرجع وهو كتاب مشهور، لكن مع ذلك لا نقول كل ما فيه صحيح. كتاب الشيخ الطوسي التهذيب أو الاستوصاء نقول كتاب مشهور عليه المعول وإليه المرجع ولا نقول كل ما فيه صحيح. فالكتاب محل رجوع في شكله العام هو مرجع ومعتمد، ليس من الكتب غير المعلومة أو المجهول حالها، لا، من الكتب المشهورة المعتمدة، ولكن لا يعني أن تكون جميع رواياته صحيحة، وهذا واضح. النقطة الرابعة والأخيرة في كتاب الفقيه يقول أن كتاب الفقيه يشتمل على 5963 حديث و 2050 حديث من المراسيل، فهذه ظاهرة الإرسال الموجودة التي ما عالجها الشيخ الصدوق في المشيخة. هنا يعني 2050 يعني مهمة، فهل هناك طريق إلى تصحيحها أو لا؟ بعضهم قال بحجية مراسيل الشيخ الصدوق كما قالوا بحجية مراسيل ابن أبي عمير. السبب في ذلك هو تقريبا ما ذكره في المقدمة من الجهتين، يعني من القسم الأول والقسم الثاني. القسم الأول من المقدمة أن هذا ما يفتي به وأنه حج بينه وبين الله وأنه صحيح، والقسم الثاني أنه من الكتب استخرج هذه الأحاديث من الكتب المشهورة التي عليها المرجع وإليها أو عليها المعول وإليها المرجع. من هاتين القرينتين قالوا بأن إرسال الشيخ الصدوق لا يضر، لكن مما تقدم يظهر الكلام فيها أنه اعتمد على كتاب مشهور، لكن كما قلنا أنه ليس معنى كل أحاديثه صحيحة، وأيضا صحيح عند الشيخ الصدوق لا يعني أن يكون هو صحيح عندنا، لأنه ربما اعتمد على قرائن. فهذا الرأي يعني نستفيد منهم في موارد أخرى، في تحديد مثلا تواتر، في استفادة اطمئنان، في كذا. أما لو لم يوجد إلا هذا الحديث المرسل للفقيه لا يمكن الاعتماد عليه.
هل عندنا تكرار كما عند العامة؟
شلون؟
عندنا تكرار الأحاديث؟
ربما يكون، لكن مو بالكثرة الموجودة عندهم. ربما يكون في هذا حديث يستفاد منه في هذا الباب، يستفاد منه في باب ثاني.
هو شخص
من
المرسل ما
يضعف من حديثه، فما نأخذ به إلا من يرى بأن هذا المرسل معتمد بتلك القرينة التي ذكرناها، فمن يعتمده يعتمده تبرز منزلة الصحيح. في أيضا رأي آخر وهذا أشرنا له سابقا، أن انفصل بين المرسل الذي قال فيه الشيخ الصدوق قال الصادق، وبين المرسل الذي قال فيه الشيخ الصدوق روي عن أبي عبد الله مثلا عليه السلام، الذي يقول فيه قال، نقول بأن الشيخ الصدوق أسند إلى الإمام بنحو القطع والجزم، ولا يسند إلى الإمام إلا إذا كان عنده طريق معتبر، ولا بدون طريق معتبر لا يصلح أن يسند إلى الإمام. أما إذا قال روية فلا، حتى عند الشيخ الصدوق من واضح القضية، فلهذا لا نعتمد عليه. هذا الرأي قاله بعض، واختاره السيد الخوئي في أول أمره وعدل عنه في آخر أمره، يعني مو في الأخير كلش، مهم في الدورات الأصولية المتأخرة يقول عدل عنه.
ليش ما يكون هذا القرائن؟
هذا المناقشة هنا وأشرنا إليها سابقا، أنه الشيخ الصدوق صحيح عندما يقول قال يختلف عما إذا قال روية، وأنه لا يمكن أن يقول قال بدون أن يكون عنده مستند صحيح، ولكن غايته أن هذا المستند صحيح عنده، فربما حصلت عنده قرائن تفيده العلم بصحة النسبة، فلهذا أسند إلى الإمام. هذا ما يناقش هذا الرأي. طبعا نقلنا سابقا أن السيد أستاذنا السيد الأفطحي رحمه الله يقول يعني هو كان في صدد ما أدري انتهى منه ما انتهى منه توفي قبل انتهاء ما أدري بس سمعت منه لعل أكثر من مرة أن الشيخ الصدوق عندما يقول قال الشيخ الصدوق عنده سند ونلاحظ هذا السند في الكتب الأخرى فهو كان بصدد إرجاع كل هذه المرسلات التي فيها قال إلى الإسناد فراجع مثلا علل الشرائع يشوف أن هناك هذا الحديث الذي قال عنه في الفقيه قال ولم يذكر سنده يشوف مثلا في علل الشرائع موجود السند كتاب مثلا عيون أخبار الرضا نفترض موجود السند كتاب آخر من كتب الشيخ الصدوق موجود السند فإذا الشيخ الصدوق عندما يقول قال عنده سند ولكن هو لم يذكره مثلا اختصارا في كتاب الفقيه وعلى أن يذكره في المشيخة لم يذكره بعد نسيانا كذا الله العالم فلهذا صار في الفقيه مرسل وإلا هو في مكان آخر مسلم فبهذه الطريقة يمكن أن نرفع إرسال الفقيه بالإسناد ولكن يحتاج إلى النظر في ذلك السند الآخر هل هو سند معتبر عندنا أو ليس بمعتبر عندنا نبحث فيه مستقلا والحمد لله رب العالمين
ليش ما نقول القرآن مثلا أنها روايات سند إلى روايات لم تصل إلينا نحن يعني مثلا كان هناك في هذه الرواية مجموعة